أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 1663: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار، هذه الأفراد من الحيوانات يتعذر ذبحها أو نحرها، أليس كذلك؟ والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو رمح أو غيرها، حتى وإن لم يفارق مكان العقر موضع التبكية. نجرحه، العقر هو الجرح، قلنا نعصره بالرمح أو السكين أو السيف أو ما شابه ذلك، حتى ولو لم يفارق ذلك موضع التبكية وهو المنحار، لا فرق. يقول: وإن لم يفارق موضع التبكية ويحل لحمه، ويحل لحمه بذلك، بهذه الطريقة من التركية، بهذا العاصر، بهذا الجرح. نعم، لا بد من التسمية، هذا شرط، التسمية شرط هنا، لا بد أن تسمي حينما تجرح هذا الحيوان، لا بد من التسمية واجتماع سائر الشرائط الأخرى، واجتماع شرائط الذبح بالعاقر، أن يكون الجارح العاقر الذي يعقر الحيوان وقال له عاقر جارح، هذا لابد أن يكون مسلما مثلا، وما إلى ذلك، أن يكون قاصدا، وقف عليه وقد تقدم التعرض لذلك فالصيد تراجع بعد، لا نعيد تلك الشرائط التي تقدمت بعينها نكتبها هنا، فقط توجيه الذبيحة ومكان الذبح لا نكتبه، أما الشرائط الأخرى الممكنة فكلها نشترطها بلا استثناء. مسألة 1664، وهي مسألة مهمة: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذبحنا البقرة على الطريقة الشرعية ذكيات وفي بطنها جنين فمات هذا الجنين، فإن ذكاة أمه ذكاة له، كما يطهر لحم أمه ويصير محللان، لحمه أيضا يطهر ويصير محللان. ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، وعليكم السلام. هذا إذا لم يخرج حيا، التفتوا إلى المسألة، الجنين صار يخرج من بطن أمه حيا، كما لو شققنا بطن البقرة بعد ذبحها فوجدنا الجنين سالما، هنا لا بد أن ينحر، لا كلام، هو أيضا يذبح حقا، لا كلام لنا، متفقين؟ الجنين هنا أيضا يذبح كأمه، ليش؟ لأنه خرج حيا. أما لو خرج ميتا نقول إن كانت أمه قد ذكيت قد ذبحت فهو مذكى، إن لم تكن أمه قد ذكيت فهو غير مذكى، واضح؟ ذكاة الجنين ذكاة أمه، هو هذا، متى ما ذكيت الأم فقد ذكي الجنين تبعا لها وحل لحمه، ما لم يخرج طبعا حيا، وأما إذا خرج حيا لا بد أن يذكى. يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه وعليه، فإذا ماتت أمه بدون تذكيتين، ماتت البقرة بدون أن تذكى أو ذبحت على غير الطريقة الشرعية مثلا، فإن مات الجنين في بطنها في جوفها حرم أكله، لأن الأم غير مذكاة، فالجنين بالتبع أيضا غير مذكاة. يقول: فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، نفس الكلام، إذا أخرجنا الجنين من بطن أمه حيا ولم نذكه فقد حرم أيضا، وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله، نفسين؟ أخرجناه وهو حي وذكيناه هو حلال، مع أن أمه ماذا؟ ميته، حرام. يقول: لا بأس. يقول: حل أكله، فاصلة. وإذا ذكيت أمه، الأم ذبحت على الطريقة الشرعية ذكيت التذكية هي الذبح أو النحر على طريقة الشرعية، ليس كذلك؟ يقول وإذا ذكيت أمهم فمات في جوفها، مات في جوفها يعني لم يخرج وهو حي، بل مات وهو في جوفها حل أكله، واضح؟ إذا أخرج يقول وإذا أخرج حيان فإن ذكي حل أكله وإن لم يذكى فقد حرام. هذه القاعدة، القاعدة بالنسبة إلى الجنين هذه، إن خرج حيان لا بد أن يذكى، إن خرج من جوف أمه حيان لا بد أن يذكى، أما إن خرج من جوف أمه ميتا فحكمه من حيث الحلية والحرمة هو حكم أمه، إن كانت أمه قد ذكيت فهو مذكى، إن كانت أمه ميتة ماتت بدون تذكية فهو أيضا ميتة. هذه واضح القاعدة لكم؟ احفظوا القاعدة بهذه البساطة تماما، أن الجنين إذا أخرج حيا فقد انتهت مثلا نذكيه كباقي الحيوانات تماما، أما إذا خرج ميتا، إذا خرج ميتا نقول إن كانت أمه ميتة يعني لم تذكى فهو ميتة أيضا تبعا لأمه، إن كانت أمه ذكيت ذبحت على الطريقة الشرعية فهو أيضا مذكى. واضح القاعدة ما فيها أي صعوبة؟ خب مسألة 1665، إذا ذكيت أمه فخرج حيا لكن ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية، استرضى أخرجناه وبسرعة سحبنا السكين لنذبحه لكن كان ملك الموت أسبق منا في الوصول إليه، السكين فمات رحمة الله عليه. فالأقوى فالأقوى حرمته، واضح بعد المسألة، يقول فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يستطع الزمان لتذكيته فمات بدون تذكية، فهنا لا إشكال في حرمته. إن كان هناك إشكال في المرحلة في الفرض السابق هل يستشكل البعض ويقول ربما هو حلال، أما هنا لا يوجد خلاف. التفتوا إلى المسألة، في الفرض السابق في نفس المسألة الأم ذكيت، ذكيت البقرة فخرج الجنين حيا لكن لم يتسع الزمان لتذكيته، هنا السيد الخوئي يختار ماذا؟ أنه حرام، أن الجنين حرام، وإن كان يقول ربما يكون هناك مجال للقول بالتحليل لكن أنا لا أقول بالتحليل، واضح؟ أما فرض آخر، لو ماتت البقرة وخرج الجنين من جوفها حيا ثم مات بعد ذلك بعدة ثواني قبل أن يتمكنون من ذبحه مثلا، لم يتسع الزمان لذبحه، هنا يقول عند كل الفقهاء لا ينبغي الإشكال والريب في أنه ماذا؟ في أنه حرام، لأن أمه محرمة أصلا، هنا لا يوجد احتمال أن يكون تبعا لأمه بخلاف الفرض السابق، احتمال الشرعية موجود وإن كان لا يقول به السيد الخوئي لكن موجود كاحتمال يبقى، أما هناك لا يوجد مثل هذا الاحتمال. ماذا الفرق؟ واضح بين الفرضين أم لا؟ في الفرض الأول البقرة مذكاة مذبوحة على الطريقة الشرعية، أما في الفرض الثاني البقرة غير مذكاة، في كلا الفرضين خرج الجنين حيا وبقي فترة معينة ثم مات قبل أن يتمكنوا من ذبحه، ثانيتين أو ثلاث ثواني مثلا لا يمكنهم ذبحه خلالها. أقول في كلا الفرضين يقول الشيد الخوئي يحرم الجنين، غاية الأمر في الفرض الأول يقول أنا أقول بالحرمة لكن قد يقال بالتحليل، يعني قد يكون هناك مجال للقول بالتحليل عند بعض الفقهاء مثلا للحكم التبعية مثلا، أما هنا فلا مجال بتاتا لأن نحكم بأن زكاة الأم زكاة للجنين، لا يمكن الحكم بذلك هنا لأن الأم أساسا غير مذكاة في الفرض الثاني. يقول وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدون تذكية فلا إشكال ولا ريب في حرمته، طب مثلا 1666 الظاهر وجوب المبادرة الى شق جوف الذبيحة، لابد ان نبادر الى شق جوف الذبيحة، نشق جوفها ونخرج الجنين منها. المبادرة على النحو المتعارف، لا ننهله مدة، الجنين عادة لا يبقى بعد موت امه مدة طويلة، فاذا تركناه ساعتين او ثلاث بزمن يموت هذا الجنين، فلا بد من المبادرة على النحو المتعارف بحيث لا يتأخر عادة، يعني هذا الشق المتعارف. يقول وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف وعليه، فإذا توانى عن ذلك تباطأ عن ذلك زائدا عن على المقدار المتعارف فخرج الجنين ميتا حرم أكله. ليش حرم أكله؟ لأنه لابد لنحكم بحلية الجنين مع مضافا إلى أن أمه مذكاتها، لابد أن نبادر إلى إخراجه، لأنه إذا لم نبادر قد ماذا؟ قد تأخيرنا يكون خنقا للجنين مثلا، فلابد من المبادرة. فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف تباطأ، افترض المقدار المتعارف أن يتأخر بمقدار 10 دقائق مثلا، هو تأخر نصف ساعة فمات الجنين، لا يحكم بحلية الجنين. مسألة 1667 يشترط في حل الجنين لذكاة أمه أن يكون تام الخلقة أو الخلقة، يعني أن تكون خلقته تامة بأن يكون قد أشعر أو أوبر. أشعر يعني شنو؟ نبت فيه الشعر، أو أوبر نبت فيه الوبر إن كان مما ينبت فيه الشعر أو الوبر. فإن لم يكن تام الخلقة أو الخلقة فلا يحل بذكاة أمه، لا يحل بذكاة أمه. ليش؟ للروايات والذي تحصل مما ذكرناه. إلى هنا المطلب واضح لنا مو؟ خلاصة المطلب أيها السيد، يقول والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور، لكي نقول بأن الجنين حلال مع أنه لم يذكى لا بد من اجتماع أمور. الأمر الأول تذكية أمه، الأمر الثاني وتمام خلقته، والأمر الثالث موته قبل خروجه من بطنها. واضح؟ إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة مضافا إلى عدم التواني في إخراجها فقد حل هذا الجنين، وإذا انخلت أحد هذه الشروط فالجنين محرم. دائما شيخنا في موضوع التذكية عند الشاب يبنى على عدم التذكية، لا بد من إحراز التذكية. فليكن لا بد أن نحرز الشروط. الرواية قالت لا بد من إحراز التذكية إما باليقين أو بالمثبتات الشرعية التي سيأتي الحديث عنها. أي مسألة ومسألة وجوب المبادرة؟ قد نبادر مع ذلك نفتح البطن ونجد الجنين قد مات بكرة، قد لا يتحمل 5 دقائق حتى. يا شيخنا وش المشكلة يعني؟ خب مسألة 1668 لا فرق في بكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الآت ومحرمه. إذا كان مما يقبل التذكية فإن الحيوانات المحرمة الأكل أيضا قسم منها يقبل التذكية كما سيأتي. فلا فرق من هذه الجهة، سواء كان الحيوان الجنين أو الأم مثلا كانت بقرة مثلا فهي محللة للأكل والجنين بالتبع أيضا محلل للأكل سيكون صحيح، أو كان أسدا وفي جوف اللبوة مثلا كان هناك أسد نفس الكلام، أيضا إذا ذكي في اللبوة ذكي الجنين الذي في جوفها. خب مثلا 1669 تقع التذكية على كل حيوان. الآن في هذه المسألة وهي مسألة مهمة، يريد السيد أن يوضح لنا ما هي الحيوانات التي يمكن أن نذكيها. يقول تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم. كل حيوان مأكول اللحم يمكن أن يذكى. جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها هي من الحيوانات القابلة للتذكية. تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله. يترتب على التذكية شيئين، حلية أكله وفيرورته طاهرا. وإن كان فيرورته طاهرا بالتبع، يعني بعبارة أخرى لا يكون ميتة أساسا، هو قبل أن يذبح أيضا كان طاهرا. التذكية لم تؤثر شيء في الطهارة. ستين غاية الأمر منعت من حدوث الميتة، صار طاهرا وحل أكله. فاصل ولا تقع التذكية على نجس العين. الأحيان النجس عندنا شنو؟ الكلب والخنزير، صحيح؟ خب. وأما الإنسان الكافر فسيأتي الحديث عنه. ولا تقع التذكية على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا ذكي الكلب أو الخنزير كان باقيا على النجاسة، والتذكية لا أثر له، لأنه سواء كان ميتا أم لم يكن ميتا هو نجس. المسألة منتهية بعد، هو نجس. متفقين؟ سواء كان ميتا أم لم يكن ميتا، حتى وهو حي هو نجس. بخلاف البقرة، فإن البقرة طاهرة ما دامت حية، ولا تنجس إلا بالموت. فالتذكية تمنع حصول الموت، حصول الميتة عفوا، حصول الميتة المحرمة المنجسة يعني. فتصير الميتة ميتة طاهرة مذكات. يقول ولا تقع التذكية على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا ذكي هذا الحيوان النجس العين كان باقيا على النجاسة. اتضح لنا المطلوب. ولا تقع التذكية أيضا على الإنسان يا شيخ محمد رضا، فلو ذبحت على الطريقة الشرعية مستقبلا بك القبلة مثلا مع اجتماع سائر الشرائط الأخرى، هذا الإنسان المذبوح يكون ميتة بعد، واضح بعد، ولا يظهر إلا بالأغسال على ما تقدر. تتذكرون احنا في الجزء الأول من المنهاج وضحنا أن الميت له أنحاء ثلاثة النجاسة، وفصلنا هناك. تتذكرون المطلب؟ ليس لنا علاقة مهمة به لنعيد هنا، لكن إعادة سريعة فقط، إعادة سريعة لا بأس بها لدقيقة واحدة. الميت إذا مات هنا نجاسة، توجد نجاسة حقيقية ونجاسة معنوية. شلون يعني نجاسة حقيقية ونجاسة معنوية؟ النجاسة الحقيقية كل ميتة نجسة، بمجرد أن يموت هذا الإنسان هو نجس، لا ننتظر به إلى أن يرد، بمجرد أن يموت هو نجس. فإذا لمسناه بالرطوبة تتنجس يدنا، هذه النجاسة الحقيقية، هي النجاسة الطبيعية العادية قبل البرد أو بعد، لا فرق، واضح؟ وهناك نجاسة معنوية من نوع خاص بالنسبة إلى الميتة، وهي لمس الميت بعد برده سواء كان برطوبة أم لا، بعد البرد وقبل الغسل، سواء كان برطوبة أم لا يوجب الغسل. مفهومين؟ وهذا هذه يقال لها نجاسة معنوية، وهنا سواء كان برطوبة أم لم يكن برطوبة هذا يوجد النجاسة المعنوية، لكن لا تتنجس يدها، أنا أصير على حدث فقط. بستين أكون على حدث إذا لمست الميت بدون رطوبة بعد برده، أصير على حدث فقط. هاي وضحناها احنا في غسل الميت، أصير على حدث فقط، أصير محدثا لا أكثر من ذلك، لا بمعنى أن يدي تصير نجسة، وعليه فلو لمست شيئا بيدي بعد ذلك لا تكون يدي نجسة، فلا تنجس ذلك الشيء. معرفة تصورين المسألة؟ غسل الميت يرفع كلا الشيء كلا النجاستين اللتين في الميت. فإذا غسل الميت طهر بدن الميت حتى لو لمس برطوبة بعد ذلك هو طاهر. فرقين الآن بين النحوين من النجاسة أنا بالثلاثة أنحال نحوين من النجاسة نحوين من النجاسة نجاسة بذات المعنى كبقية الميتات الأخرى، كما أن البقرة إذا ماتت ولمسناها بالرطوبة تتنجس أيدينا، أيضا الإنسان الميت إذا مات ولمسناه بالرطوبة تتنجس أيدينا. واضح؟ فلا يوجد فرق بين الإنسان وغيره من هذه الجهة، لكن توجد نجاسة خاصة، هذه النجاسة المعنوية أو التي توجد الحدث بعبارة أخرى، هذه تختص بالإنسان فقط. إذا لمس الإنسان بعد برده فإن هذا اللمس يوجد ماذا؟ الغسل، غسل نفس الميت. خب قد تجتمع النجاسة وقد لا تجتمع، كما لو لمست الميت بعد برده لرطوبة فهنا خمسة تنجس يدي، كان يجب علي غسل المس، وقد يتحقق أحدهما فقط دون الآخر، كما لو لمست الميت قبل برده برطوبة فإن يدي تتنجس ولا يجب علي الغسل، فقط يجب علي أن أغسل يدي. وقد يتحقق وجوب الغسل فقط، كما لو لمست الميت بعد برده بدون رطوبة فإن يدي فقط لا تتنجس يدي، فقط يجب علي غسل المس. هذه تفصيلها هناك ذكرنا، لا أريد أن أطيل أكثر بعد، أطلنا كثيرا بلا داعي هنا. والغسل قلنا يرفع النجاستين بالنسبة إلى المؤمن، وأما الكافر فلا يصر حتى لو غسلناه 100 مرة لا يصر، هذا خاص بالمسلم أنه يصر. نعم، وهذا الغسل لا بد فيه من النية، يعني هذا مو غسل توصلي بل تعبدي، مو حكم توصلي بل حكم تعبدي، لذلك لا بد فيه من القصد والنية. على أي حال يقول فإذا مات الإنسان نجس وإن ذكي ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلمان. أما إذا كان كافرا، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل حتى بالغسل لا يطهر. واضح؟ الكافر نجس العين لا يطهر، هو عين نجسة لا يطهر، بخلاف المؤمن فإنه طاهر. فاصل. وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات، يعني غير الحيوان المحلل الآكل وغير نجس العين وغير الإنسان، جيد؟ وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم كالنمر والأسد والقط والأرنب وغيرها، فالظاهر وقوع الزكاة عليه، يعني أنه قابل للتذكية. كل هذه الحيوانات تقبل التذكية أيها الشهيد الخوئي، نسأل الشهيد الخوئي نحن، هل كلها تقبل التذكية؟ يقول نعم، كل هذه الحيوانات الأخرى تقبل التذكية إذا كان لها جلدون. واضح؟ يقول وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الزكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما، إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به فهو قابل للتذكية، من غير فرق بين هذه الحيوانات بين هذه الحيوانات بعضها محل بعض الآخر، لا يوجد فرق. يقول ولا فرق بين السباع، يقول بلبس وفرش ونحوهما، ويظهر لحمه وجلده بها، يعني بالتذكية، فإذا ذبح الأسد طهر لحمه وجلده غاية الأرض، هو محرم الآتي، وهذا لا ينافي أنه طاهر كالتراب، التراب طاهر لكن لا يجوز أكله، لا يوجد ملازمة بين كون الشيء طاهر وبين جواز أكله. يقول ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والبهد والثعلب وغيرها، وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد، إذا كان للحشرات جلد على النحو المذكور، مثل ابن عرد والجرد ونحوهما. تعرفون ابن عرد؟ البحار لا يصير ما يعرفون يا شيخ حسين، ابن عرف شبيهن بالفاء متوفر في مقابر البحرين ما نسميه عريس البحرين. الظاهر ان اصله هندي كما ينقل. على اي حال حيوان صغير له شبه قليل بالفار لكنه اكبر واضخم وياكل اللحوم، اليس كذلك؟ ياكل اللحوم عاده يصطاد الطيور او ما شابه ذلك، ويتواجد في مقابرنا بشكل كثير لا اقل في الزمن السابق، يعني الان لا ادري متوفر ام لا، بس هذا فن حينما في الناصرات في البحرين كنا نراه باستمرار. خب يقول وابن عرس والجرد، الجرد الفار يعني، ونحوهما، فيجوز استعمال جلد استعمال جلدها اذا ذكيت. طبعا هذا رأي سيد الخوي، والا هناك من الفقهاء من يخالف في مثل هذه المسألة. اذا ذكيت فيجوز استعمال جلدها، اذا ذكيت يستعمل جلدها فيما يعتبر فيه الطهارة، فان نستعمله ماذا؟ فيتخذ ظرفا للسمن او الماء، نستعمل الجلد نخيط منه ظرفا كيسا نضع فيه الماء او السمن او اللبن او ما شابه ذلك، فانه هذا الجلد محكوم بالطهارة حينئذ، ولا ينجس ما يلاقيها بالرطوبة. واضح بعد المسألة صارت. مسألة 1670، الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، كما تقدم في باب الطهارة. قلنا الحية مثلا حيث أنه ليس لها نفس سائلة مثلا، فإنها حتى وإن ماتت فميتتها طاهرة. يقول ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه لكونه ميتا. فإذا ذكي جاز بيعه أيضا، هنا فائدة التفتوا، إذا ذكيت الحية مثلا جاز بيعها أيضا، ارتفع عنها حكم الميتة. واضح؟ فالسيد أخوي يرى حاجة هنا لتذكية الأفعى مثلا، فإن تذكية الأفعى ترفع الحكم بحرمة بيع الميتة عنها، فيجوز بيعها لأنها ليست ميتة هنا. يقول ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه ميتة حينئذ، وإن كان طاهر ميتة طاهرة، لا فرق بين الميتة والطاهرة وغيرها. فإذا ذكي جاز بيعه أيضا. مسألة 1671، لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد، لا فرق فيه بين الطير وغيره، سواء كان هذا الحيوان المحرم الذي لا يؤكل لحمه المحرم الآكل قطا مثلا أو أسدا أو كان نسرا أو فقرا، لا فرق بين الطير وغيره، كلها تقبل التذكية إذا كان لها جلد فإنها تقبل التذكية. مسألة 1672، إذا وجد لحم، هذه الآن بضع مسائل مهمة جدا. يقول إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا، وجدنا لحما أو جلدا لحيوان ولا نعلم أنه مذكى أم لا، إن كان لحما وهو لحم بقر مثلا لا ندري هل هو مذكى فيجوز أكله أم غير مذكى فلا يجوز أكله مثلا، يبنى على عدم التذكية. القاعدة هكذا تقول، إذا وجدنا شيئا لا نحرز أنه مذكى الأصل عدم التذكية. الأصل في باب التذكية هو عدم التذكية، بخلاف الأصل في باب الطهارة، فإن الأصل في باب الطهارة إذا اتفقنا أن هذا طاهر أو نجس الأصل الطهارة، مثلي نشك أن هذا طاهر أو نجس نقول هو طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أما في باب التذكية وعدمها نريد أن نحكم بأن هذا اللحم نأكله أم لا، لا نقول كل شيء يجوز أكله، لا، الأصل عدم التذكية فلا يحكم بأنه مذكى. واضح؟ فلا بد من إثبات أنه قد ذكي، وإلا يحكم بأنه ميت. فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، فيما تشترط فيه التذكية كاللبس في الصلاة مثلا. فإن اللبس في الصلاة لا بد من أن يكون الجلد مذكى مجري، ولكن مع ذلك لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة. إذا وجدنا هذا اللحم الذي لا نحرج أنه ميت أم لا، نحتمل أنه مذكى، أليس كذلك؟ فلاقته يدنا برطوبة، يدي لامست هذا اللحم برطوبة، هل أحكم بأن يدي نجسة؟ يقول لا، تحكم أنها طاهرة، مع أنه مرارا وتكرارا أشرنا أن عقولنا ماذا تقول؟ يقول هذا اللحم إما هو لحم مذكى فيجوز أكله وهو طاهر، أو هو لحم غير مذكى فيحرم أكله وهو نجس. نفسين هذا اللحم في الواقع في علم الله، أسألكم، الله يعلم أن هذا اللحم إما هو مذكى أو غير مذكى، أليس كذلك؟ وإذا كان مذكى فهو شنه؟ فهو طاهر ويجوز أكله لأنه لحم بقر مثلا. وإذا لم يكن مذكى فهو نجس ويحرم أكله لأنه غير مذكى. مع ذلك سيد الخوي يقول إذا وجدنا اللحم ولم نعرف أنه مذكى أم لا، بالنسبة إلى التذكية نحكم بعدم التذكية فلا يجوز أكله، وإذا كان جلدا لا يجوز لبسه في الصلاة. هذا بالنسبة إلى جواز الأكل واللبس في الصلاة. أما بالنسبة إلى الحكم بالطهارة فنقول نحكم بطهارته، فما يلاقيه برطوبة لا نحكم بأنه نجس. فإذا لمست الجلد برطوبة لا أحكم بأن الجلد نجس، مع أنه في علم الله يقينا إما هو طاهر ويجوز أكله، أو يعني بعبارة أدق لا يمكن أن نقول هو لا يجوز أكله وهو طاهر، لا يمكن. مع ذلك الروايات جاءت وخانت. بالنسبة إلى الطهارة الأصل الطهارة، تبني على الطهارة. أما بالنسبة إلى التذكية الأصل عدم التذكية، لا بد من إحراز التذكية حينئذ. فيوجد تفكيك بين هذا الحكم وذاك الحكم، حيث أن دليل ذلك الحكم شيء آخر، نفس الكلام الذي تقدم أيضا في باب الشريقة، تتذكرون في كتاب تكملة المنهاج حينما درسناه ووصلنا إلى باب السرقة، قلنا الشاهد واليمين، لو أتى شاهد شيخ حسين عند الشاهد واليمين يثبت بأن زيد قد سرق من منزله كتابا، نغرم زيد الكتابها، لكن لا نقطع يده. ليش؟ لأن الشاهد واليمين تثبت الدعوة المالية فقط ولا تثبت القطع. القطع لا بد فيه من شاهدين عادلين، ولا يكفي شاهد ويمين. نفس الكلام، مع أنه إما هو سارق أو غير سارق. على أي حال يقول ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه حتى إذا يقول ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميت، ما لم يعلم أنه ميت. فاصلا، نعم، إذا وجد هذا اللحم أو الجلد بيد المسلم، شفنا شخص مسلم يبيع اللحم او في يده اللحم يطبخه، مثل كباب مثلا، يتصرف فيه بما يناسب التذكية كالبيع او الطبخ مثلا او لمس الثياب مثلا من الجلد، فان هذه مما تناسب التذكية. الجلد اذا لم يكن مذكى لا يلبس عادة، اليس كذلك؟ اللحم لا يوكل او لا يباع اذا لم يكن مذكى. فنفس هذا التصرف من المسلم يعطينا حكما، يعطينا قاعدة أن نحكم بأن ماذا؟ بأن هذا اللحم مذكى أو هذا الجلد مذكى، بنفس تصرف المسلم معه تصرف المذكى. المسلم يتصرف مع هذا اللحم أو الجلد تصرفه مع اللحم المذكى أو الجلد المذكى، إذا نحكم بأن هذا الجلد واللحم مذكى. نعم، يقول نعم، إذا وجد الجلد أو اللحم بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية، مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما، يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه نحكم بأن هذا اللحم مذكى إلى أن يثبت لنا أنه غير مذكى. وعليه فإذا ذهبنا إلى منزل شخص مسلم فطبخ لنا طعاما هل نسأله أنه مذكى أم لا؟ لا نسأله، حتى لو كنا نحتمل أنه لا يذكي، حتى لو كنا نحتمل أنه ماذا؟ أنه لا يهتم. ما دام هذا الشخص مسلم لا يجب علينا أن نسأل، بل نحكم بأنه مذكى ما لم نتيقن أنه غير مذكى طبعا. أما إذا رأيت المسلم وقد قتل البقرة بدون ذبح ثم طلقها وطبخ اللحم، هنا لا يمكنني أن أحكم بأن هذا اللحم مذكى بعد. واضح؟ خوف. ثم يقول والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، لا فرق، حتى لو علمت بأن هذا الدجاج قد جلب من دولة غير إسلامية. يقول والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدم كونه مسبوقا بيد الكافر، لا فرق، حتى لو كنت أعلم بأن هذا المسلم الذي يتصرف مع هذا الحيوان مع هذه الدجاجة أو هذا اللحم تصرف المذكى، أعلم بأنه قد أخذه من يد الكافر، مسكين المسلم أخذ الحيوان من يد الكافر، مع ذلك أحكم بأن هذا الحيوان مذكى. ليش؟ لأن المسلم يتصرف معه تصرف المذكى، فأبني على أن المسلم ماذا؟ قد تحقق من تذكيته. نعم، لو علمت بأن المسلم، تيقنت بأن المسلم لن يتحقق من أنه مذكى أم لا، أخذه من يد الكافر من دون أي تحقيق في المسألة، فهنا لا أحكم بالتذكية، فهنا لا أحكم بالتذكية. يقول نعم، إذا علم هذا المكلف بأن المسلم الذي يتصرف الآن في اللحم قد أخذ هذا اللحم من الكافر من دون تحقيق، فحينئذ حكم على هذا اللحم بعدم التذكية، حكم عليه بعدم التذكية. واضح؟ لكن في أي ظرف؟ في ظرف ما إذا علمت بأن هذا المسلم قد أخذ اللحم من الكافر من غير تحقيق. أما إذا لم تعلم فتبني على أنه قد حقق مثلا. واضح المسألة بعد ليكم؟ فاصل. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، ما يؤخذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، إيران، البحرين، السعودية، هذه الدول الآن يغلب عليها المسلمون، أليس كذلك؟ الأكثر في سكانها مسلمين، قد يوجد فيها من ليس بمسلم لكن هو فرد نادر. إذا ذهبت إلى السوق فوجدت شخصا يبيع اللحم ولا أدري هو مسلم أم لا، هذا يباع في سوق المسلمين بعد، مسلم. يقول والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، ليش؟ لقاعدة سوق المسلمين بعد، ما يباع في سوق المسلمين. فاصل. وإذا كان بيد المسلم، لو وجدت اللحم بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري الإنسان أن هذا المسلم يريد أكله أو يريد أن يضع اللحم للسباح مثلا، هذا التصرف وضع اللحم للسباح لا يدل على أن هذا اللحم مذكى، لا يحكم بأنه مذكى، لا يحكم بأنه مذكى. يقول وإذا كان اللحم أو الجلد بيد المسلم من دون تصرف منه يشعر بالتذكية، مثل لنا يقول كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري المكلف أن هذا المسلم يريد أكل هذا اللحم أو يريد وضعه للسباح لسباع الطير مثلا، لا يحكم بأنه مذكى، لا يحكم بأن هذا اللحم مذكى. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا، رأينا مسلما قد صنع كيسا ليضع فيه القمامة مثلا الزبالة، الكيس مصنوع من الجلد لكن هذا سواء كان الجلد مذكعا لا، المسلم هنا لا يريد منه الطهارة والنجاسة، يريد أن يجمع فيه القاذورات. فتصرفه فيه لا يدل على التبشير بخلاف ما لو صنع منه قميصا لليل. فرق بين أن يقوم الشيخ محمود بصنع كيس للزبالة من الجلد، فهذا لا يدل على أن الجلد مذكع. أما لو صنع قميصا من الجلد فإنه يدل على أن الجلد مذكع بعد. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا فإنه لا يصدق أنه مذكع. مثلا 1673 ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى. واضح هذه المسألة، ما نأخذه من يد الكافر من جلد ولحم وشحم نحكم بأنه غير مذكى حتى وإن أخبر بأنه مذكى، حتى وإن أخبر أنه مذكى، إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التركية. كما لو علمت بأن هذا الكافر قد اشترى اللحم من دكان المسلم الذي كان يبيع اللحم للناس، نسيتين؟ رأيت الكافر يبيع اللحم وأعلم بأن هذا اللحم الذي في يد الكافر قد اشتراه الكافر من دكان المسلم، وهنا أحكم بالتركية. إلا إذا علم أو علم أنه يعني أن هذا الجلد أو اللحم أو الشحم كان في تصرف المسلم، هذا التصرف الدال على التركية كبيعه مثلا، كما لو كان المسلم يبيع اللحم في دكانه فاشتراه منه الكافر وباعه الكافر، هنا نحكم بحلية ماذا؟ بحلية اللحم. خب هذا بالنسبة إلى الجلد واللحم والشحم. خب دهن السمك، يقول وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة، لا يجوز شربه من دون ضرورة. ليش لا يجوز شربه من دون ضرورة؟ فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر. ليش؟ لأننا أولا لا نحرز أنه مذكى، ثم لا نحرز أنه من الأسماك المحللة لأنه ربما يكون من الأسماك المحرمة أيضا كسمك القرش مثلا، مسكين؟ لا بد أن نحرز كلا الأمرين إذا أردنا أن نشرب هذا الدهن. يقول فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر حتى وإن أحرز تبكية السمكة. ليش سيدنا؟ يقول حتى وإن أحرز تبكية السمكة المأخوذ منها الدهن هذا إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس. أما إذا أحرز أنها مذكات وأنها ذات فلس، سيأتي إن شاء الله أن السمك المحلل هو الذي له فلس مثلي. فإذا أحرزنا أن السمك مذكات وأنها ذات فلس مثلا فنحكم بحلية الدهن المأخوذ منها. أما إذا خلت أحد الشرطين لم نحرز التركية أو لم نحرز أنها ذات فلس مثلا فلا نحكم بحلية الدهن. يقول فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر حتى وإن أحرز تبكية السمك المأخوذ منها الدهن هذا إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلسين، وإلا إذا أحرز فيجوز شربها إذا أحرز التبكية أيضا. فاصلة. ويجوز شربه، شرب دهن السمك يعني، إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق فإنه لا يجوز حينئذ أيضا. إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق. مسألة 1674 لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية لا فرق فيه بين المؤمن والمخالف. الظاهر نتوقف وناخذها. لا فرق فيه بين المؤمن والمخالف سواء كان مؤمنا أو مخالفا، نحكم بأن هذا اللحم أو الجلد مذكى سواء كان البائع مؤمن أو مخالف لا فرق. ولا بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره. بعض الفرق العامة أهل السنة يقولون أن الجلد جلد الميتة إذا دبغ صبغ، الدباغة هي الصباغة، إذا دبغ طهر. مع ذلك نقول إذا رأيت الجلد يباع في بلاد المسلمين تحكم بأنه ماذا؟ تحكم بأنه طاهر مذكى. يقول لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، ولا بين من يعتقد طهارة الميت بالدبغي كبعض العامة وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأوضاع الأعضاء الأربعة وغير ذلك، ومن لا يعتبرها. لا فرق، نحن الشيعة نعتبر هذه الشروط، بعض العامة لا يعتبرون بعض هذه الشروط. نقول مع ذلك يجوز ماذا؟ أن نأخذ هذه اللحوم ونحكم بأنها مذكاة. خب مثلا 1675 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.